ربي يسره عند فضلك يا كريم. الحمد لله جل وعلا ذي الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأصلي وأسلم على نبي الهدى وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا رمضان. اللهم إن بلغتنا رمضان فأعنا على صيامه وقيامه، واجعلنا فيه من المقبولين. احفظ لنا نساءنا، ورب لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين. اللهم نجح الطلبة والطالبات، اللهم نجح الطلبة والطالبات، اللهم نجح الطلبة والطالبات، واجعل الامتحانات على قلوبهم وقلوبهن بردا وسلاما. واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب هذا الموضوع الموسوم باللقاء المفتوح، والذي نستقبل فيه الأسئلة والاستفسارات، ونحاول بفضل من الله ومنا أن نجيب عليها. وهذا هو اللقاء 46. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وقبل أن أواصل ما بدأت، أذكر نفسي وأحبابي أننا على مائدة شهر رجب، فهذا هو اليوم الأول في هذا الشهر الطيب، وهذه الليلة الثانية من ليالي شهر رجب. وشهر رجب كبقية الشهور العربية من حيث العبادات، فلم يخص بأي مزيد عبادة. هذا الشهر الفارق بينه وبين غيره من الأشهر القمرية أنه من الأشهر الحرم، له حرمة، فلا تظلموا فيهن أنفسكم، فنحرص في هذا الشهر على الاتباع ونجتنب الابتداع في العبادات. رجب لا يخص بعبادة زائدة كمثله من الشهور العربية فيما يتعلق بالصيام. النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كان يصوم 3 أيام من كل شهر عربي، سواء كان من بداية الشهر أو وسط الشهر أو نهاية الشهر، هذا كله جائز. الأفضل والأكمل أن تكون القمرية 13 و14 و15، لكن فلان يقول لك هصوم 3 أيام من بداية الشهر، لا حرج، فعل هذا النبي. طب هصوم من آخر الشهر، لا حرج، افعل. إنما الأكمل والأفضل أن تكون 13 و14 و15، لورود النص بذلك أن النبي صامها. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان من هديه صيام 2 والخميس من كل شهر عرب، مش من رجب فقط، من كل شهر عرب. يبقى الذي يريد أن يحرص على صيام النوافل في رجب يبقى 2 والخميس من كل أسبوع، لأنها الأيام التي ترفع فيها الأعمال إلى الله عز وجل، والنبي كان يحب أن يرفع عمله وهو صائم صلى الله عليه وسلم. طيب واحد يريد أن زيادة في الصيام، النبي قال خير الصيام صيام أخي داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، لمن أراد أن يستن بهذه السنة ولا يخص بها شهر رجب، أي واصل مثلا في الأشهر العربية، لا حرج، هذه سنة. قال عنها النبي خير الصيام صيام أخي داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. إنما ما فيش حاجة اسمها بقى الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج يوم 27 رجب بدعة محدثة. ثم إن الإسراء والمعراج توقيتها لم يكن في رجب، واختلف العلماء في ذلك اختلافا كثيرا. وحتى وإن كان هذا هو التوقيت، فإن النبي لم يحتفل بها ولم يحث على الاحتفال بها، ولم يفعل هذا خلفاؤه ولا أصحابه ولا من جاء من بعدهم من أئمة الدين ومن أهل الأثر من المحدثين. إذن من احتفل بليلة 27 على أنها ليلة الإسراء ابتدع في الدين، والسنة أن نلزم غرز النبي ونبتعد عن المحدثات. إذن شهر رجب يا إخوة من الأشهر الحرم، لازم نحرص على الطاعة والعبادة ونبتعد عن المعاصي والذنوب، لأن في تضعيف للحسنات وفي تضعيف للسيئات، بس اسمه التضعيف من حيث الكيف لا الكم، لأن السيئة بسيئة مثله، لكن سيئة في رجب تختلف عن غيره من الشهور، لأنه من الأشهر الحرم فيعظم فيها الأمر. فعلينا أن نلزم تقوى الله في شهر رجب، وبعدين سيأتينا الشهر الذي يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، شهر شعبان، والذي كان النبي يكثر فيه من الصيام، فهي أيام طيبة نحاول نغتنم فيها الخير ونتأسى بالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. أردت أن أذكر نفسي وأحبابي في بداية اللقاء بهذا، تعالوا بنا نواصل ما بدأنا، فقد تعودنا في بداية اللقاء المفتوح أن نجيب عن مسألة وردت إلينا عبر الخاص، ثم نستقبل ما يرد لنا من أسئلة المتابعين والمتابعات، ثم ننتقل للحضور معنا في مسجدنا. والمسألة التي ما زلنا في رحابها كانت بعنوان: كيف أنصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ وهذا هو اللقاء 29 في رحابه. فبعد أن تكلمنا عن النبوة والأنبياء وبينا منزلة نبينا محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، اتكلمنا عن القرآن معجزة النبي العدنان وبينا ما فيه من أنواع الإعجاز، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى هذه الرسالة الطيبة الموسومة بأكثر من 70 وسيلة علمية وعملية لنصرة المصطفى صلى الله عليه وسلم للشيخ الدكتور محمد الحمود النجدي، ووصلنا معا إلى الوسيلة 20. قال المصنف: بغض أي منتقد للنبي صلى الله عليه وسلم أو سنته. لكي أنصر رسول الله لابد أن أكره وأبغض كل من ينتقد رسولنا الأمين وكل من ينتقد سنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، فالبغض هذا واجب شرعي، وده من الولاء والبراء يا إخوة. المؤمن يحب ما يحبه الله وما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبغض ما يبغضه الله وما يبغضه رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسلم يحب من يحبهم الله ومن يحبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبغض من يبغضهم الله ومن يبغضهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن في الأشياء وفي البشر، مثلا الله عز وجل يحب الصدق ويحب الصادقين، فالمسلم يحب إيش؟ الصدق ويحب الصادقين. الرسول عليه الصلاة وأزكى التسليم يحب الطيب، فالمسلم يحب الطيب تأسيا بالنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. الله عز وجل يحب من المخلوقين المحسنين، فأنا أحب أهل الإحسان وأحب أهل الإيمان، وكذلك النبي يحب أهل الإيمان فأنا أحب أهل الإيمان. الله تعالى يبغض الكفر ويبغض أهل الكفر، فأنا أبغض الكفر وأبغض أهل الكفر. الرسول عليه الصلاة وأزكى التسليم يبغض النفاق وأهل النفاق، فأنا أبغض النفاق وأهل النفاق. الله ورسوله يبغضان الشرك وأهل الشرك، فأنا أبغض الشرك وأهل الشرك. ده اسمه الولاء والبراء. طيب اللي بيبغض النبي يجب أن أنا أبغضه، وأكرهه اللي ينتقد النبي بلا علم وبلا فهم، هذا مريض النفس فلابد أن أبغضه. اللي ينتقد السنة لابد أن أبغضه، وهكذا. وهذا من نصرتي لنبي عليه الصلاة والتسليم. قال المصنف: لأن ذلك المنتقد له يكون قد أظهر العداوة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. إلا يبغض النبي، إلا ينتقد النبي، يبقى أظهر العداوة لله ولرسوله، لأن محمدا رسول من؟ رسول رب العالمين. فلا يبغض النبي وينتقد النبي، أبغض الله، واضح؟ وكذب الله، لأن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم خيرة الخلق. عبد الله بن مسعود يقول: إن الله تعالى اطلع إلى قلوب العباد فما وجد أطهر من قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاختاره لنفسه واصطفاه برسالته، ثم اطلع إلى قلوب العباد فما وجد أطهر من قلوب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاختارهم وزراء نبيه، فما رآه المسلمون حسنا فهو حسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو سيء، أو كما قال ابن مسعود. فالنبي خيرة الخلق صلى الله عليه وسلم، فاللي ينتقد النبي يبقى كذب النبي وكذب الله وأظهر العداوة لله ولرسوله. فيجب علي أن أبغضه وأن أدافع عن نبي بنصرة سنته ورد هذا المنتقد البغيض لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال: يكون قد أظهر العداوة لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم والمبارزة له بذلك، وهي من علامات المرتدين والكفار. من علامات المرتدين والكفار نقد النبي وانتقاده عليه الصلاة وأزكى التسليم. والمنافقين المندسين بين المسلمين، والمنافقين المندسين بين المسلمين، يعني الآن لو بتتابع انت الميديا والسوشيال ميديا والكلام ده كله تجد هناك حربا شعواء على ثوابت الإسلام. يعني لسه من صويعات الدنيا مقلوبة في بعض بلاد الإسلام على قضية ضرب المرأة وانتقاد غريب للقرآن والسنة بلا علم وبلا فهم، سبحان الله. فلما ننظر لقضية الضرب في الإسلام نجد عجبا، نجد أن الإسلام براء من مزاعمهم الكاذبة الباطلة والتي يريدون بها النيل من الإسلام. الإسلام لما تكلم عن قضية الضرب وضعها في باب واحد يا إخوة بالنسبة لمعاملة المرأة، ومع المرأة الناشز فقط. المرأة إيش؟ الناشز فقط. إيه معنى النشوز يا إخوة؟ النشوز مش معناه إن يحصل خلاف بين الزوج والزوجة فتعلي صوتها، ده مش نشوز، ولا يغضبوا هما الاثنين وسبحان الله ممكن يعني العملية كده تفلت كلمة، ده مش نشوز، ده وارد بين الأسر والعائلات. إنما النشوز معناه إيه؟ معناه تعالي المرأة على أمر الله وعلى أمر رسول الله وعلى الزوج الآمر لها بالمعروف. لأن النشوز في لغة العرب من الارتفاع، المكان المرتفع. فكأن هذه المرأة لم ترضى بحكم الله ولم ترضى بحكم رسول الله، بل وعصت زوجها في المعروف، بيأمرها بالمعروف تصلي مش هصلي، ده اسمه ايه؟ ده نشوز. تارك الصلاة كافر، وحق الزوج على زوجته أن يعلمها دينها، يا بنتي صلي اتقي الله وبيصبر عليه، أنا مش هصلي ولا عايزة صلاة وأعلى مفخلك اركبه. دي نسميها ايه المرأة دي؟ ناشز. إنها بيقول لها اعمل لي كوباية شاي له مش فاضية، ما تبقاش ناشز ولا حاجة، ربما فعلا مشغولة بتعمل لك الأكل أو ربما تعبانة، فده مش نشوز. خلاص، ممكن الزوج يغضب، يغضب براحته، لكن ما تضربش، ممنوع الضرب هنا، ده مش نشوز. خلاص، هاتيلي كوباية مي، ما جابتش كوباية المي، ده مش نشوز. ما تقوم تجيب انت كوباية المي، المشكلة ايه المشكله ان انا اجيب كوبايه الميه او اعمل لنفسي كوبايه شاي مثلا يعني. ايه المشكله؟ مفيش نشوز هنا. انما امتى يكون ناشز؟ اللي بتتعالى على المنهج يا اخو، تتعالى على الشرع، تتعالى على الدين، تتعالى على الامر والنهي. مثلا تمنع الزوج حقه الشرعي رغم تذكيرها بلا عذر، هو كده مفيش، والله ما هيحصل. طب اتزوجها ليه؟ فين الزواج بقى؟ انت في غرفة وانا في غرفة وما تقربش مني. يا بنتي قال الله ولا على بله، يا بنتي قال النبي من دعا زوجته لفراشه فأبت وبات عليها غضبان باتت تلعنها الملائكة حتى تصبح، وفي رواية لعنها الذي في السماء، ولا هممها ولا على بالها. هو ده اسمه نشوذ، نشوذ. إنما العلاقات العادية والمشكلات العادية في البيوت موجودة في كل البيوت، ده مش نشوذ ولا حاجة. وارد نتشاكل ونتعارك ونزعل ونغضب. الله، ده حصل ده في بيت النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم؟ حصل وما حصلش؟ حصل. وبعض زوجات النبي غضبنا من النبي عشان قلة النفقة، والنبي قال من زوجاته شهرا ما قربش منهن. وارد ده في البيوت، ده مش نشوز، ده مش نشوز. خلاص، دي خلافات أسرية موجودة. إنما الضرب ورد فين؟ في صنف من النساء، وهي المرأة الناشز. اقرأوا القرآن بتدبر، سورة النساء، الله تعالى قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. تفضيل في الخلقة، هو له بنية قوية عشان يتحمل العمل ومشقة العمل وينفق على الزوجة والأولاد. كذلك فضل بالنفقة، هو اللي بينفق، هو اللي بيعمل البيت وبينفق، وبما أنفقوا من أموالهم. فله القوامة، يقوم على المرأة، يحفظها، يرعاها، يهتم بشؤونها، يخلي باله منها. أدي معنى القوامة في الإسلام. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، أدي نوع طيب أو من النساء اللي هي المرأة الصالحة، عابدة تقية نقية، حافظة للعهد مع الله ومع رسول الله، حافظة لعهد الزوج، فتسمع وتطيع في المعروف، تخلي بالها من بيته وتنظف البيت وتربي الأولاد وتحفظ مال الزوج، فلا تبذير ولا إسراف. المرأة دي يا جماعة توضع في قلب القلب وفي عين العين. هل دي ممكن تضرب؟ إن ضربها آثم ومخالف للمنهج. كيف تضرب هذه؟ هذه لؤلؤة مصونة وجوهرة، هذه تاج على رأس الزوج يحفظه ويخلي باله. ثم انتقلت الآية لصنف ثاني من النساء، واللاتي تخافون نشوزهن، المرأة المتعالية المتعجرفة المتكبرة على حدود الله عز وجل، ولا تسمع ولا تطيع في المعروف. واضح النوع ده من النساء نضربه؟ لا كمان، أي والله كمان لا. في عندنا مراحل للتأديب. أول مرحلة فعظوهن، والموعظة بتكون بالكلام الطيب الجميل اللي يرقق القلب ويهدئ النفس وفيه تذكير بالله وبرسول الله وبالمنهج. فنبدأ نذكرها بالله الأول، ونبين لها الحقوق والواجبات ونرفق بها. أنا ما أعرفش أوصل لها، طيب درس علم تسمعه عن العلاقات الزوجية، نجيبها درس علم في المسجد تتعلم عشان تعرف دينها. جربنا ما فيش فايدة، ازدادت نشوزا. في زوجات كده نضربها بقى؟ لا كمان، أي والله لا. قال واهجروهن في المضاجع، مرحلة أخرى تأديبية، وده شرع، وهو الهجر. يعني الهجر يعني لا يجامعها وهو موجود معها في الفراش، مش هو في غرفة وهي في غرفة. فين الهجر ده؟ ما حلو بالنسبة لها حلو كده، إنما لا، ده أنا جنبها في الفراش وما فيش، خلاص ممنوع، يعطيها ظهره، والله ما نفعش يا عم الشيخ برضه. قال واضربوهن في المرحلة رقم كام؟ 3. طب ازاي اضربها بقى؟ لازم ارجع للنبي عشان يفسر لي ايه المقصود بالضرب هنا، مش بالهوى. الضرب ليس تحطيما وليس تكسيرا وليس إلاما، لا لا خالص، ده نوع من أنواع التربية صيانة للأسرة ومضبوط بالشرع. فيجي سيدنا النبي يسأل عليه الصلاة وأزكى التسليم: ما حق زوجة أحدنا علي؟ يقول للسائل: أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب وجها، يعني ممنوع تضربها بالألم، حرام حرام، حتى مع النشأة والله حرام، لا يجوز ضرب الوجه لا لزوجة ولا لغيرها، حتى الولد ممنوع تضربه على الوجه، إن ربنا كرم هذا الوجه وخلقنا في أحسن تقويم، فضرب الوجه حرام. إيه ده؟ يعني ما ينفعش تشهب الألم، ما ينفعش، حرام. الناشز والله حرام، لا يجوز، الله أكبر. قال: ولا تضرب وجها. طيب خلاص اضربها بقى بالشلوط والبوكس. قال: ولا تكسر عظما. الله أكبر، وده كمان حرام. إيه ده؟ ممنوع كده زغدها بالبوكس كده كسر لها ضلع؟ حرام حرام، إنها هنا تحريم، لا يجوز. ولا تكسر عظما، يعني ممنوع تضربها بالشلوط برجلك ولا ترفصها، اللي بيرفص ده الحمار، انتوا عارفين طبعا الانسان ما يرفصش، وما تضربهاش بايديك ضربه قويه تكسر لها عظما، حرام. اما اضربها ازاي يا عم الشيخ؟ قال: ضربا غير مبرح، يعني غير مؤلم غير موجع، اللي هو علمه لنا النبي. النبي لهز عائشة في صدرها بالسواك، هذه الضرب في الإسلام. أهو السواك أوريه لك، أهو أنا سبت لك السواك بتاعك معاه، وصل؟ أهو السواك راح فين؟ كان في جيبي، أوريه لكم. أهو ده السواك، بس دي العلبة، مش العلبة، السواك اللي جوه ده، البتاع العود الأراك الخفيف ده، تزغدها كده بيه مثلا، تعرف إنها مؤدبة، تؤدب الآن. نزلت من برج الصيانة، هنبدأ نأدبك الآن لأنك خالفتي المنهج، فنضربها بإيه؟ بالسواك ده. طيب ما عندي السواك، أضربها إزاي؟ بوسادة السرير، هو ده ضرب يا عم الشيخ؟ آه والله هو ده في الإسلام والله، لأنه غير موجع. المخدة اللي بتنام عليها السفنج الجميلة دي، تمسكها لو تخبطها بيها مش هتتعور، وأنا مش عايز أعورها، ما فيش تعوير في الإسلام خلاص، ولا في كدمات بالمخدة، ما عندناش مخدة. المصلية اللي بتصلي عليها دي، سجادة الصلاة، كعورها كده بس، آدي الضرب في الإسلام. اللي عاملين شغابوا عليه المجرمين وأهل النفاق، ويقول لك الضرب المرأة يا مجرم، هو ده ضرب يا مجرم؟ ده سمى النبي ضربا غير مبرح، والمين لزوجة الناشزات، ناشزت. طب اللي بيكسر ويحطم ده، ده بعيد عن الإسلام ولا يحسب على الدين، الإسلام منه براء. شوف حديث عائشة رضي الله عنها تقول: ما ضرب النبي امرأة قط. ما تصلوا عليه بقى، مش ده اسوتنا؟ ما ضربش امرأة أبدا. هتقول نعم، لأن زوجات النبي صالحات، أحسنت، فالصالحة لا تضرب. وحصل خلافات في البيت النبوي ولا لا؟ ما ضربش ايضا، لان ده مش نشوز، دي خلافات اسريه وارده. عرفت ليه ما ضرب امراه قط؟ لان نساء النبي امهات المؤمنين، فضليات كريمات، فلا يضربن. ايه كمان؟ عند المشاكل الاسريه الوارده في بيت النبي، هل ضرب؟ ابدا، لان ده مش نشوز، دي المشكلات العاديه الموجوده في كل بيت مسلم. وارد ان الزوجة احيانا ترفع صوتها، ايه المشكلة ما ترفع صوتها؟ شوف سيدنا النبي لما كانت احدى زوجات النبي ترفع صوتها مثلا او تغضب، يسألها سؤالا: انفستي؟ يعني جات لك الحيضة؟ تقول نعم، يبتسم النبي: خلاص افعلي ما شئتي. ليه؟ في فترة الحيض المرأة مضطربة، ضعيفة، عندها حمل ثقيل، وارد انها تغضب وتتعصب وترفع صوتها، ترفع. أنا كزوج عندي رحمة، أتغاضى وأتغافل وأرحمها في الوقت ده، ألاقيها غد بتاخدها في حضني وكبر راسها. إنها زوجة من نفسي، فلازم أخلي بالي منها. الآن هي فترة ضعف، فورد بعض المشاكل بيت النبي، ورد وما ضرب النبي امرأة قط، إنما الضرب قلنا فين؟ في المرأة الناشز فقط، ودي استثناء من الأصل. ولما نيجي نضربها بضوابط زي ما قلت لك كده، بالوسادة، بالسجادة اللي بتصلي عليها، بالسواك الصغير ده، بالله عليكم هذا ضرب يشغب عليه من المنافقين وأعداء الدين، وبعضهم يتزيب زي الإسلام من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، واللي عامل نفسه باحث هو بعيد عن البحث تماما، أو مفكر والفكر بعيد عنه تماما، ده جاهل جهول خبيث يريد النيل من الإسلام والمسلمين ويتسطر بالإسلام، وربما هو غير مسلم، زي اللي اسمه مصطفى الراشد ده بتاع إسبانيا ده ولا استراليا ده، لابس عمة الأزهر والأزهر منه براء، استرالي، يقول لك مفتي استرالي، مفتي، وفي في مفتي في استراليا، والآن بيبيح زواج المثلية المجرم ويلبس عمة الأزهر، إيه الإجرام ده؟ نعم هو نصراني مندس على المسلمين، أو والله العظيم نصراني مندس على المسلمين عشان يبلبل الأحكام، ولكن ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فالله حافظ دينه وحافظ من يحفظ الدين ويعمل به، يحفظه من أعدائه. فهذا هو الضرب في الإسلام، وعلى سبيل الإباحة مش الوجوب كمان، يعني ممكن ما تضربش حتى الناشز بالوسادة ولا المخد. ليه؟ لأن ده اسمه على بيقول لك دي وسيلة من وسائل التربية، لك أن تفعل ولك أن تظهر وتترك. المرأة اللي ما جابش فيها لا هاجر ولا كذا فمش هيأثر فيها ده كمان، اتركه مش مشكلة، ايه المشكلة؟ وين اللي بعده؟ فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، ما نفعش إن اللي بعده والصلح خير، خليها عند أهلها شهر كده ولا حاجة يمكن تراجع نفسها. كثيرا ما أقول كده، ده اسمه نوع التأديب، المرحلة الخامسة والصلح خير، يعني ايه؟ يعني خلاص وديها لأهلها تقعد شهر ولا حاجة عشان تجرب بقى البعد عنك وتجرب البعد عن البيت. هي في بيتها كانت ملكة وسيدة وأميرة، تنام وقت ما هي عايزة وتصحى وقت ما هي عايزة، صح؟ بيتها مطبخها ملكها، تطبخ اللي هي عاوزاه وفي أي وقت، صح؟ لما تروح عند أمها بقت ضيفة، يصحوها بدري، قوم يا ست عشان ننظف، حاضر هتشتغلي لنا بقى ولا تيجي تنامي لنا هنا ولا ايه؟ ده بيت طيب المطبخ ملك امها مش ملكها هي، تدخل بحساب وتستأذن، مش تعمل اللي هي عايزاه زي بيتها، صح؟ فحست انها بقت ضيفة، انما بيتها كانت ملكة وسيدة. فممكن خلال الشهر ده تبدأ تراجع نفسها كمان، هتجد بقى نفسها بقت حمل على الأب والأم، جاية بعيالها كمان، مشكلة. الأول استقبلوها كويس وكانوا بيبتسموا، شوية شوية الحمل تقل، صح؟ تجد شوية كده الأب بدأ يتعصب، ما كنت في بيتك ومريحانة، شكرا. والأم بدأت تاخد جنب، واختها ما خدت سريرها كمان، انت ضيقتي علينا، صح؟ وعيالها كلش عاملين دوشة عن انت تنططوا ومحدش محتاج حملهم، تبدا تحس بالفرق. ده انا كنت في بيتي ملكه، طلعت راح التليفون يا فلان تعالى خدني انا غلطان او توز اخوها عشان يروح يتصل بيه، ما خلاص مش قادره على البعد. فهي دي المرحله الخامسه، والله ما نفعش حتى دي. عندها ام فاسده مفسده، هتلاقيها جوزك سيد سيده ولا يهمك وقوت ودنها. خلاص نيجي المرحله السادسه بقى، وان يتفرق يغني الله كلا من سعته، في طلاق عشان نرتاح ونريح. ورغم الطلاق يقول لك ولا تنسوا الفضل بينكم، في برضه صلات وكذا وفي اولاد، ما ينفعش بقى الظلم ولا الجور والعناد ونمنعه من الاولاد او نمنعها تبقى مشكله، يبقى احنا كده في فساد. فادي منهج الاسلام في قضيه ضرب الناشز، منهج رباني، الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فيجي مجرم يعترض على حكم الله ويعترض على حكم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، بل ويطعن في علماء أكابر ويجرح ويسقط، إيه الإجرام ده؟ أيوة، لأن القاعدة تقول من أمن العقوبة أساء الأدب. لسه خارج من السجن قبل كده عشان برضو ازدراء الأديان ورجع تاني إيه الأدب؟ طاعن الإسلام البحيري. ما اسموش إسلام بحيري ده أبدا، الإسلام منه براء. يطعن في شيخ الأزهر اللي بيبين حكم الله في قضية الضرب، يقول لك احنا بينا في قانون الغاب يا مجرم، قانون الله عز وجل قانون غاب يا مجرم، لما بعدنا عن قانون الله بقينا في الغاب، وضاعت القيم وضاعت الأخلاق وضاعت الأمة. لازم نرجع لقانون ربنا عز وجل عشان ربنا يعصمنا من الزلل. فأمثال هؤلاء بغضهم واجب شرعي ورد شبهاتهم واجب شرعي. ليه؟ لأن ده نصرة للدين، نصرة للنبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم. قال المصنف، قال الله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. يا رب سلم سلم، شوف بس كره ما أنزل الله يؤدي لحبوط إيه؟ العمل، بطلان كل الأعمال، عياذا بك اللهم، لأن ده نوع من أنواع الرد عن الإسلام، عياذا بك اللهم. يقول: ولا ريب ولا شك أن سنته صلى الله عليه وسلم مما أنزل الله، لأن السنة إيه؟ بيان للمنهج، بيان للقرآن وشرح للقرآن. والله تعالى قال عن نبيه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهي مما أنزل الله عز وجل، فاللي يكره السنة ويكره نبي السنة يبقى ارتد عن الإسلام، يبغض ويهان. قال الله تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. الله يخاطب نبيه محمدا عليه الصلاة وأزكى التسليم، يقول: وأنزل الله عليك الكتاب، الكتاب اللي هو إيش؟ القرآن. والحكمة اللي هي السنة. ففي مقام التنزيل لما يقول لك أنزل يبقى الحكمة يقصد بها السنة على طول، إنما في مقام الإتيان يبقى الحكمة القول الطيب والفعل الحسن والتصرف الصحيح. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الحكمة هنا مش السنة، الحكمة هنا قول ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي مع الشخص الذي ينبغي، يعني حسن التصرف في الأمور. يقول لك حكيم عنده حسن تصرف، لكن لما تيجي بصيغة التنزيل يبقى المقصود بها سنة النبي الأمين. هنا قال: وأنزل الله عليك الكتاب، يعني القرآن. والحكمة يبقى السنة، يبقى الحكمة هنا معناها إيش؟ السنة. يبقى السنة تنزيل ولا لا؟ تنزيل. يبقى اللي يبغض السنة يبغض القرآن ويبغض الله عز وجل ويبغض النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وبغض النبي رد عن الإسلام عليه الصلاة وأزكى التسليم. وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما صلى الله عليه وسلم. فالحكمة هي السنة في قول كثير من أهل العلم والتفسير. وقال حسان ابن عطية: كان جبريل عليه السلام ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن، ينزل بالسنة كما ينزل بالقرآن، لأن السنة وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. جبريل نزل بالوحي بالسنة دي والنبي أخبر بها الناس وقالها للناس عليه الصلاة وأزكى التسليم. إذن هي من القرآن، هي من القرآن، وهي البيان للقرآن والمفصل للقرآن وهكذا. وقال الله تعالى عن المنافقين: ويقولون آمنا بالله وبالرسول، شوف الكذب والنفاق، وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. أهو ضرب الناشس حكم الله، تيجي المجرم إسلام البحيري معرض عنه يقول لك قانون الغاب. يا مجرم يا مجرم، لا يعرف الكوع من البوع ولا يعرف ألف باء في الإسلام وبيطعن في الدين. ودي المصيبة يا إخوة، أحدهم لا يحسن قراءة آية من القرآن، والله قراءة صحيحة وبيتكلم عن الإسلام، لا يحسن قراءة آية من القرآن، وده اللي بيتكلم عن الإسلام، إلى الله المشتكى قالوا اسمه باحث، باحث، باحث عن الشر، منغمس فيه، عامله الله بعدله. قولوا آمين. آمين. وقال الله تعالى عنهم أيضا، عن المنافقين: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. سبحان الله، تشبيه عجيب يا إخوة، في كل موجودين في كل زمن ومكان. هذا المنهج هو يعترضوا عليه ويصدوا عنه ويحاربوه. إذن بغضهم دين، ومحاربتهم دين، ورد شبهاتهم وكشف زيغهم دين، وده واجب على كل مسلم غيور على هذا الدين، إن يرد شبهات القوم من العلمانيين والليبراليين والمنافقين المتسترين بالدين، يفضح زيغهم ويبين افتراءهم وتدليسهم وكذبهم، وهذا نصرة لدين الله رب العالمين. ليه؟ لأن البدعة تقضي على السنة، ومحاربة البدعة وأهل البدعة واجب شرع على كل مسلم غيور على الدين، يحذر من البدعة ومن المبتدعين صيانة للسنة وصيانة للشريعة. لذا قال الصديق: إنما أنا متبع ولست مبتدعا، هكذا هو الدين. وقال النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار، أو كما قال النبي المختار صلوات ربي وتسليماته عليه. بهذا القدر نكتفي مع هذه المسألة في هذا اللقاء لضيق المقام، وننتقل سريعا إلى أسئلة المتابعين والمتابعات عبر هذا البث، نحاول الإجابة عليها بفضل ومنة من الله تعالى، ثم نعود إليكم أيها الحضور عليكم السلام لنواصل. هل هناك أسئلة يا أبا يونس؟ لا يوجد أسئلة، وهذا من فضل الله علينا. طيب، لو حد من الحضور عنده سؤال يبقى إتماما للفائدة، تفضل. آمين. آمين. نعم 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 أحسن. نعم، يسأل السائل عن الحديث القدسي، هو كلام الله تعالى، فما الفارق بينه وبين القرآن الكريم؟ هكذا هو السؤال، يعني الحديث القدسي كلام الله تعالى، فما الفارق بينه وبين القرآن الكريم؟ أولا، حد الحديث القدسي هو ما نزل من عند الله عز وجل لفظا ومعنى، كالقرآن نزل لفظا ومعنى. لأن البعض يقول لك إن الحديث القدسي المعنى من الله واللفظ من النبي، لا، هذا ليس بصواب. المعنى واللفظ من الله، النبي نقله فقط، وذلك يكون النبي قال الله تعالى، ده مش كلامي أنا الآن، ده كلام الله عز وجل، فلفظا ومعنى من الله رب العالمين. لا كما يقول البعض إن المعنى من الله واللفظ من عند النبي، لو كان اللفظ للنبي ما قال، قال الله، إذن هو لفظا ومعنى من الله تعالى. هذه الأولى. الثانية، الفارق بينه وبين القرآن أن الله تعالى تعبدنا بالقرآن تلاوة، ولم يتعبدنا بتلاوة الحديث القدسي. عشان كده تعريف القرآن كلام الله المنزل بواسطة جبريل عليه السلام على قلب النبي الأمين محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم باللفظ العربي المبين المتحدى به المتعبد بتلاوته. قال ورتل القرآن ترتيلا، مأمورين احنا بترتيل القرآن والتعبد لله بتلاوته، بخلاف الحديث القدسي لم يأمرنا الله عز وجل بالتعبد بالأحاديث القدسية. يعني التعبد يعني تلاوتها في الصلاة، تلاوتها في الصلاة. أنا لما أجي أصلي بقرأ الفاتحة، بقرأ سورة، ليه؟ لأني مأمور بالتعبد بكلام الله عز وجل. ما ينفعش أقرأ حديث قدسي مكان الفاتحة، ما ينفعش، تبطل الصلاة. ليه؟ لأن القدسي غير متعبد به، خلاص هو قدسي من القداسة لأنه كلام الله عز وجل واللفظ والمعنى له جل جلاله، فله منزل عالية، لكن غير متعبد بتلاوته. غير وده الفارق بين القرآن وبين الحديث القدسي، إن القرآن أنا مأمور بالتعبد به، أما الحديث القدسي فلا. فأقول قال الله، نعم حديث قدسي، إنما أتعبد به تلاوة في الصلاة لا. وده الفارق بين هذا وذاك، والله أعلى وأعلم. تقريبا وردنا أسئلة على البث فنشوفهم كده ونرجع لكم إن شاء الله. شيخنا الشيخ سعيد بن هك اللي وحشنا بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فضيلة الشيخ وفقكم الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أمين ولك بمثل حبيبي. يقول هذا سائل يقول دخلت يوم الجمعة وجدت الخطيب في الصلاة في التشهد الأخير، ماذا يستوجب علي مشكورين؟ بوركت حبيبي على السؤال. من لم يدرك ركعة من صلاة الجمعة خلف الإمام فما أدرك الجمعة، لكن يجب عليه أن يأتم بالإمام كمسبوق، يعني دخل الإمام في التشهد الأخير الله أكبر، يكبر الله أكبر ويقعد للتشهد، إن سلم الإمام قام يصلي أربعا، قام يصلي أربعا لأنه ما أدرك ركعة من الجمعة. أما من أدرك ركعة جاء بالثانية، يعني إيه؟ دخل في الركعة الثانية وأدرك ركوع الإمام، أدرك الجمعة كده إنه أدرك منها إيش؟ ركعة. فإن سلم الإمام قام ليأتي بالثانية، قام ليأتي بالثانية ثم يسلم. أما إذا فاتته الثانية خلف الإمام وجاء بعد أن رفع من الركعة الثانية أدركه في السجود أو في التشهد الأخير لا تحسب له جمعة، ولكن يصلي أربعا، والله أعلى وأعلم. بيسأل أخونا محمد يقول سلام عليكم شيخنا الفاضل، وعليكم السلام، ما هي كفارة اليمين؟ كفارة اليمين إطعام 10 مساكين للمستطيع، فإن عجز لفقر صام 3 أيام سواء كانت متتابعة أو متفرقة، ولا يجوز الانتقال للصيام لمن يستطيع الإطعام، لأن الكفارات على الترتيب، إن بعض الناس بيكونوا أثرياء وأغنياء ويستسلوا لك صوم 3 أيام لا تجزئك. ليه؟ لأن الكفارة لها ترتيب معين، الأول الإطعام أو الكسوة، عندي ساعة بطعم، طب أنا فقير ما أقدرش أطعم، تنتقل للصيام. إنما من صام مع القدرة على الإطعام فالكفارة ما زالت معلقة بذمته ولم يجزئه الصيام، فلا بد من إطعام 10 مساكين. إذن هذه كفارة اليمين بشرط ألا يكون طلاقا، طلاق دي حاجة تانية، برضو بيطلق على بيسموا الطلاق يمينا، لأن الطلاق إما أن يكون كناية وإما أن يكون اليمين في الطلاق ليس كناية لكنه صريح، فالصريح لا تشترط فيه النية يقع به الطلاق، وإن علقه على شرط يقع بوجود الشرط. أما إن كان يحلف بالطلاق لا ينوي الطلاق، كان يقول علي الطلاق، ما هو الطلاق عليك فعلا، ما تفعلي كذا، ويقصد تهديدها، فهذا يمين يكفر عنه بإطعام 10 مساكين أو صيام 3 أيام إن عجز، حتى لو فعلت مدام ما يقصدش الطلاق. علي الطلاق ما تخرج من البيت النهاردة مثلا، هو قال كده، طب استنى تعالى ده كناية مش لفظ صريح في الطلاق، لأنه هو الطلاق على الرجل فعلا ما مش عليه، عليك أنت الطلاق. طيب أنت طلقت، أنا ما أقصدش الطلاق خالص، ده أنا بهددها، بتهددها نعم، واللفظ ليس صريحا، خلاص نقول اطعم 10 مساكين خلاص، او صوم 3 ايام. تحرمي علي، تعالي يا عم الشيخ، تقصد ايه بالتحريم؟ تعرف الظهار؟ لا ما اعرفش الظهار. طب ما تقصد ايه بالتحريم؟ بهددها. ما تقصدش الطلاق؟ لا، كفر كفارة يمين. يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك؟ ابن عباس قال فيه كفارة يمين، فاللي يحرم على نفسه الحلال يكفر كفارة ايش؟ يمين. فلما قال للزوجة تحرمي علي وهي حلال فحرم الحلال، فنقول له كفر كفارة يمين ما دمت لا تقصد طلاقا، اطعم 10 مساكين. انت ما تلزمنيش، برضو ده كناية، نرجع للنية. تقصد ايه ما تلزمنيش؟ والله ابدا ما اقصدش الطلاق خالص، انا اقصدها تبعد عني شوي. خلاص كفر كفارة ايش؟ يمين، اطعم 10 مساكين او صوم 3 ايام ان عجزت. فالكنايات نرجع فيها للنية، اما اللفظ الصريح ان رحت في مكان تبقي طالق خلاص اسمه طلاق معلق على الشرط، ان راحت وقع الطلاق، لان اللفظ ده ايه؟ صريح. الا في بعض الحالات ان اللفظ تخرج منك وان كانت صريحة دون قصد لكن لشدة الغضب، فعند الغضب الذي لا تتحكم فيه من الفكر ولا تتحكم فيه من الكلمة وتسقط الكلمة دون إرادة منك، قال العلماء لا يقع، لكن غضبان ويدري ده يقع. انه عارف بيقول ايه، قال لها انت طالق، وفي حد بيطلق وفرحان؟ لازم يكون غضبان. انما الغضب ده له درجات، في غضب مع اغلاق، يعني عند الغضب لم يدري ماذا قال، ده لا يقع طلاقه، او عند الغضب اخطا في الكلمه ولا يريدها حتى وان كانت صريح لا يقع، وهكذا. يبقى نفرق بين الطلاق وبين الايمان وهكذا. اخونا محمد ايضا بيقول هل يجب ان اصنع الطعام بنفسي او اوكل غيري لصنع الطعام؟ لا حرج ان فعلت بنفسك او وكلت غيرك، لكن شرط التوكيل ان يخرجه طعاما لا مالا. عملت بنفسك خير وبركه، ما تعرفش تعمل او ما عندكش يعني خبره في هذا الباب انك تجمع الناس، فشوف مثلا مسجد يكون قائم على الايتام، او احد اهل العلم يكون عنده مشروعات للاطعام وما شابه ذلك، او غيره ممن يكون عنده دين ورع، وتقول له ديك فدية أو كفارة أو كذا، ولازم تخرج إطعام. فيجوز التوكيل في العبادات المالية، فتوكله أن يطعم لك. نعم. طيب حد من الحضور عنده سؤال؟ تفضل. آمين. بيسأل في الغضب، حتى لو إنسان قال كلمة الكفر في الغضب إن كان إغلاقا لا إثم عليه، أما إن كان يدري فهي ردة عن الإسلام، وعليه أن ينطق بالشهادتين ويدخل الإسلام من جديد ويغتسل. إنما ما يدريش يعني إيه أغلق عليه، بحيث قال كلمة تقول لي قلت كذا، أقول لك والله ما قلت، هو ده الذي لا يأثم لأنه لا يدري. خلاص. بعض الناس أحيانا عند الغضب يغيب الوعي ويفقد وعيه، فده اسمه الإغلاق، لا إثم عليه في الإغلاق. إنما إن كان يدري ويعي حتى مع شدة الغضب فيقع الحكم على طول بالكلمة. نعم تفضل. طيب أبو عمر تفضل. الله يكرمك. نعم. احسنت. بيسأل عن فدية الإطعام، هل شرط أن أجيب طعام جاهز ولا ممكن أجيب الطعام يكون هو يسويه في البيت وطيبه؟ هذا جائز وهذا جائز، مهم يكون إطعاما. جبت له شوية رز على دجاجة لسه صحية، هو يدحى براحته خلاص كده، هو يطبخ براحته حتة لحمة، هو يزبط أموره خلاص. المهم تبقى عارف أنها دي تعدل وجبة مثلا. خلاص كده هم مثلا في البيت 5 أفراد، جبت لهم 5 وجبات يعني طعام يكفي الخمسة، فكده بقى 5 أفراد وهكذا، او 3 دجاجات براحتك. ممكن تعمل ايه في البيت انت زي ما انت بتطيب كده، تعمل الطاجن ده بتاع الرز بالمكسرات ودجاجتين 3 وتجمع عليه 10 مساكين ياكلوا لغايه ما يتنفخوا يا ابو عمر وتجيب لهم كمان السلطات والمقبلات، اتظبطوا خلاص تم. نعم. نعم.
ما عندي مين يجوب
الواجب. نعم.
اطمن اني انه انا راح هنا، كيف بدي اطعم 10 مساكين؟ ما فيش مساكين، اقدر اقول يعني خلاص.
أحسن بيسأل طبعا احنا في أوروبا هنا مفيش مساكين ولا فقراء، كل الناس مبسوطة يعني، وأنا عايز أكفر يمين هنا أعمل إيه؟ نقول لك لا، في الطلبة، الطالب اللي جاي مغترب ده وقاعد لوحده في غرفة وبيدرس 3-4 سنين مش لاقي حتى العملية، وبيسمحوا له في السنة يشتغل 90 يوم وممكن ما لاقيش شغل، ولما يروح شغل يتبهدل يعني ويتلطم هنا وهنا، هذا مسكين ده خلاص كده. ليه؟ ايه حد المسكين؟ الذي لا يجد الكوت خلال 6 شهور، ما عندوش اللي يكفيه 6 شهور اكل، فده مسكين خلاص كده. الفقير اشد منه شوية، وخلاف بين العلماء ايهما اشد. فاذا انا ارى ان الطلاب هنا في الغرب من المساكين، فنعمل وجبة كده ونعزم الطلاب، تعالوا تفضلوا عامل لكم غدا مثلا او عشاء وتظبطوا خلاص. ما تعرفش هات لنا واحنا نقوم لك بالواجب، نعرف نجيبهم منين ان شاء الله. ان شاء الله. نعم تفضل. امين. موضوع ايه؟ العطر. نعم. 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 بيسأل عن قضية عطر المرأة والجرم المترتب على عطرها خارج بيته. طبعا حديث النبي أيما امرأة تعطرت ثم خرجت ليرى الناس ريحها فهي زانية حتى ترجع، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. ليه؟ الزنا ينقسم قسمين يا إخوة، زنا فعلي بأن يدخل الفرج في الفرج وده أعظمه جرما، وفي زنا العين وزنا الأذن وزنا اللسان وزنا اليد وزنا القدم، فاللي بينظر لها خد إيه؟ اسم الزاني. العينان تزنيان وزنهما النظر، الأذنان تزنيان وزنهما الاستماع، اللسان يزني وزناه النطق، اليد تزني وزناها البطش، الرجل تزني وزناها السعي. فهي لما تمر كده على الرجال وكله ينظر إليها ويشم ريحها ويعجب بيها، وواحد يرمي كلمة والتاني يرمي كلمتين، خدت كل أوزار دول إضافة لوزرها عياذا بك اللهم. طيب تعمل إيه؟ لها أن تتعطر في بيتها، أما خارج البيت فلا. حط العطر موجود في البيت، لما تيجي تخرج تغسل وجهها وتغسل إيديها عشان ما يخرجش الريح بر. ولها أن تستعمل بعض الكريمات اللي ملهاش ريح، يعني الحمد لله احنا في زمن التكنولوجيا الآن في مثلا مزيل للعرق ملوش ريح، نفاذة موجود، وفي كريمات طيبة وجميلة وترطب وملهاش الريح اللي ممكن يلفت النظر، إنما الريح البسيط ده لا يؤثر. ما ولا شك أي كريمة تجد له إيه؟ نوع من أنواع الريحة صح؟ لكن مش هي الريحة النافذة كالبرفان أو العطر، لا، فهذا لا حرج فيه خلاص. إنما العطر الفواح النبي حتى اسمها البخور، إنها تمس الطيب، والبخور مشكلة لأنه ريحة نافذة تلفت أنظار الناس له، ده ما ينفعش. فنقول لها في بيتك تعطري كيفما شئتي، ضعي ما شئت، إنما خارج البيت احتاطي وبعيدي عن هذا الأمر حتى لا تقع في هذا الحرج الشديد، والله أعلى وأعلى. جالنا بس كده بعض الأسئلة هنا. أخونا عبد السلام عبيد مرحبا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، جزاك الله خيرا وجزت مثل حبيبي. أختي زوجتي تسأل عليها صيام من رمضان الماضي جنين ولا تقدر على الصيام، وهي الآن في الشهر السادس وفي فترة الحمل ليتها أدوية، ما العمل؟ فتوى ابن عباس: بالنسبة للحامل والمرضع لهما رخصة الفطر مع الفدية إطعام مسكين عن كل يوم، خاصة المتصلة حمل برضاع، فهذه حدها في هذا الباب، تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا. أخونا أحمد الجلالي مرحبا أبا عمر يقول: نفع الله بكم شيخنا الفاضل، آمين ولك بمثل. هناك من يقول إنه في ألمانيا هناك بعض الشيوخ يقومون بتطليق النساء ويقوموا بنشر منشورات تنفر الناس من المساجد والشيوخ لذلك السبب، فكيف نرد على ذلك نفع الله بكم شيخنا الحبيب؟ هذا كلام عار عن الصحة، وهذا كذب وافتراء، ما فيش شيوخ بيطلقوا حد. ثم إن الطلاق بيكون بموافقة الزوجين، في شيخ هيطلق بدون موافقة الزوج؟ أي شيخ هذا؟ والطلاق أيضا أصلا بيد الزوج، وما فيش هنا محاكم شرعية عشان نقول القاضي هيطلق، أبدا ما فيش الكلام ده، لا يوجد شيخ بيطلق ولا يوجد مساجد بتطلق إلا إذا اتفق الزوجان على الطلاق، يروحوا للشيخ، الشيخ بيحاول يصلح، يا بنتي اصبري، يا ابني اصبر، ما تستعجلوش، اعمل كذا واعمل كذا. إذا وصل إلى طريق مسدود واتفق سويا الزوج والزوجة على الطلاق، خلاص ماذا يصنع الشيخ؟ هذا أمرهما خلاص. ودي قضايا خطيرة جدا، الذين ينشرون الأباطيل والأكاذيب والشائعات. وطبعا الإثم أيضا يقع على من يسمع الشائعة ولا يتثبت ولا يتبين. الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هل أتعبت نفسك أيها السامع للشائعة وذهبت لهذا الشيخ الذي قالوا عنه أنه يطلق وتسأله وفين طلق مين بغير علم الزوج ولا وليها ولي الزوجة وكذا؟ هات حالة واحدة أنه فعل كذا مثلا. فإذا لابد من التبين ومن التثبت، ومن فعل هذا تنفيرا للناس عن دين الله فيتحمل الوزر، وزر الصد عن سبيل الله، وهو عدو لله ورسوله، نسأل الله السلامة. شيخنا الشيخ سعيد بن هكو مرحبا يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ وفقكم الله. آمين يا رب. وعليكم السلام وبركاته. أختلف كثيرا في قصة الملكين هاروت وماروت، أرجو من فضيلتكم ذكر القصة الحقيقية لهم مأجورين. أحسنت السؤال. في قول الله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. وما أنزل على الملكين، أنزل في تنزيل. في هذا الباب قصص باطلة كثيرة من الإسرائيليات والموضوعات والأباطيل. هاروت ومروت كان ملكان فعصي الله فمسخهما مش عارف نجم كذا ونجم كذا والزهرة والمشترى أو نزلوا يفسدوا في الأرض إلى آخره. هذا تعارض مع القرآن. صفات الملائكة: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فهذا القصص باطل لأنه تكذيب للقرآن وبعيد كل البعد عن الصواب. طب إيه الصواب؟ لما ادعى الناس أن سليمان النبي عليه وعلى النبيين أفضل الصلاة وأزكى التسليم كان يتعامل بالسحر ويسخر الجن عن طريق السحر، فالقرآن بيرد ويدافع عن هذا النبي الكريم. قال: واتبعوا ما تتلو الشياطين. السحر ده فعل مين؟ الشياطين. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. يبقى الشياطين اللي كفرت تتعامل بالسحر وتعلم السحر وتروج للسحر بين الناس. قال: يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. فالله عز وجل أرسل ملكين من ملائكته الكرام، ده الصواب بقى، وأنزل معهما تعليم الناس السحر حتى يفرق الناس بين الآية والمعجزة وبين السحر، إن اللي فعله سليمان ده آية ومعجزة من الله تعالى، تسخير الجن، الريح اللي بتحمل غدوها شهر وروحها شهر، يعني مثلا المسافة اللي تقطعها انت في شهر بالدواب تاخدك الريح في مرحلة الغداء من الصبح للظهر مثلا فقط. فده كله آيات ومعجزات. فنزل الملكان بالسحر عشان يعلموا الناس الفارق بين الآية وبين السحر. زي قال: وما أنزل على الملكين ببابل، منطقة في العراق، هاروت وماروت يعلمان الناس السحر وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة، يعني ابتلاء، ربنا أرسلنا اختبارا وامتحانا لكم، اختبارا وامتحانا لكم. الفتنة بمعنى الاختبار. بمعنى إيش الاختبار؟ وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. احنا نعلمك فقط الفارق بين السحر وبين المعجزات عشان تعرف الأنبياء لهم إيه وغير الأنبياء لهم إيه، وإوعى تكفر باستخدام السحر ده. وصلت كده؟ فهذا هو ثم انتقلت لبيان أثر السحر الذي يتحقق بإذن الله تعالى كابتلاء واختبار، وما يعلمني من أحد حتى يقول أنه إلى آخره، وبين بقى أنواع السحر، التفريق وغيره وغيره في نفس الآية. إذن الصواب أنهما ملكان كريمان أرسلهما الله ابتلاء واختبارا للبشر يعلمان قضايا السحر للتفرقة بين السحر وبين المعجزة والآية، والله أعلى وأعلم. شيخنا الشيخ سعيد أيضا يقول: فضيلة الشيخ، بيض الله وجهك، أمين يا رب، ولك بمثل، منعنا القطر من السماء في الكثير من الدول، فهل من نصيحة مع ذكر السبب في المنع حفظكم الله؟ الله يرضى عنك يا شيخ سعيد. من المعلوم إخوة الإيمان والإسلام أن للقحط والجد بأسباب، أن للقحط والجد بأسبابا بيّنها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في حديث أخرجه ابن ماجة وتفرد به، حديث عبد الله بن عمر وغيره. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: يا معشر المهاجرين، خمس خصال أعوذ بالله أن تدركوهن: ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا ابتلاهم الله بالطاعون والأسقام والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم، وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. يبقى من ضمن أسباب الجد إيه؟ منع زكوات المال. كم من أناس من أصحاب المال منعوا زكاة مالهم وباخلوا بالفرائض، فابتليت الأمة، ناس يكنزون الأموال ولا ينفقونها في سبيل الله، فكانت النتيجة إيه؟ نسأل الله السلام. فقال: وما منع قوم زكاة مالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، وما نقص قوم المكيال إلا ابتلاهم الله عز وجل بشدة المؤونة وجور السلطان. تجد بقى في فقر وضيق وظلم من الحكام وتسليط من الحكام على الرعاية، نسأل الله السلام. وعدد النبي الخمسة، ومنها: وما نقض قوم العهد مع الله ومع رسول الله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم أخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم شديدا، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. إذن الداء في الذنوب وفي المعاصي، ولذلك في زمن الفاروق عمر زلزلت الأرض، أرض المدينة، حدث زلزال، عمر كان معه درة، فأمسك بدرته وضرب الأرض بدرة وقال: أثبتي، ألم أحكم فوقك بالعدل؟ فثبتت بأمر الله. ثم قال للناس: اجأروا إلى الله بالاستغفار، فقد أحدثتم وعصيتم، فلا تهتز الأرض إلا لمعصية. فدي قضايا مهمة. طيب إيه العمل الآن؟ التوبة النصوح والاستسقاء وطلب السقيا من السماء عن طريق الاستغفار. رضي الله عن الفاروق عمر لما خرج للاستسقاء ما زاد على الاستغفار فقط، فنزل الغيث من السماء، فقيل له: ما دعوت؟ قال: لقد سألت ربي بمكاديح السماء التي يستمطر بها الغيث، فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. يبقى احنا محتاجين الاستغفار وتوبة، ونسأل الله تعالى أن يفرج الكرب عن المكروبين وأن يغيث كل من ابتلي بجد أو قحط، آمين. أخونا عبد السلام يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا، وعليكم السلام وبركاته الفاضل، ما أفضل الكتب عن سيرة الأمهات المؤمنين، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. في رسالة طيبة جدا جدا بعنوان أمهات المؤمنين، تجدها PDF على الشبكة العنكبوتية، خلاص. وإحنا لينا سلسلة أصلا كان عن أمهات المؤمنين، دروس للنساء موجودة على موقعنا إن شاء الله. أكتفي بهذا القدر، إحنا تجاوزنا الحد في الوقت لأن عندنا درس على معهد الهداية، فأرجو المسامحة، نكتفي بهذا القدر مع هذا البث، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.